بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان الكلام بالتحديد في شرطية العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا مقدمة في البداية مفادها أن هناك خلافا بين الأصحاب في أن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط وجوب أو شرط واجب، وبينا الفارق بين الأمرين، وأشرنا إلى مقتضى الأصل العملي أو مقتضى الأصل عفوا عند الشك في كون هذا الشرط شرط وجوب أو شرط واجب، وهل أن الأصل أصل لفظي أم أن الأصل أصل عملي، وهل يفرق بين كون الأصل أصلا لفظيا وبين كون الأصل أصلا عمليا ببيان قد تقدم. الكلام في وجوب التعلم، هل أن وجوب التعلم شرط وجوب أو أن شرط أو أنه شرط واجب؟ المصنف اختار أن وجوب التعلم شرط وجوب وليس شرط واجب، وقد ذكر أن مقتضى إطلاقات الخطابات القرآنية البناء على ذلك، فإن مقتضى قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أو قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر، يستفاد من ذلك أن التعلم شرط واجب وليس شرط وجوب، لأنه لو كان شرط وجوب لأشير إليه، لكنه لما لم يذكر فيكون شرط واجب يلزم المكلف بتحصيله كبقية الشروط الأخرى الداخل في دائرة قدرة المكلف ببيان قد تقدم عليه. قال المصنف وقد ذكرنا ذلك في البحث الماضي عندما تعرضنا إلى أن وجوب التعلم ووجوب العلم على أن العلم بالمعروف والعلم والتعرف على المنكر شرط وجوب أو شرط واجب، بناء عليه قال يجب التعلم على من يعلم أن بعض الناس في مجتمعه يرتكبون المعصية ويتركون الطاعة من دون تمييز بينهما. نعم، إذا شك في صدور ذلك منهم لا يجب التعلم، وذلك لعدم إحراز موضوع الخطاب ومقتضى الأصل البراءة كما لا يخفى. فإذا شككنا في أن هناك في المجتمع من يرتكب المنكر ويترك الواجب فبالتالي لا يجب التعلم. لماذا؟ لأننا نشك في ثبوت التكليف جراء عدم إحراز موضوع الخطاب يكون مجرى إلى أصالة البراءة، ومن ثم لن يجب الأمر ولن يجب النهي. طبعا أكد المصنف من جديد فقال بأن وجوب التعلم إنما هو من باب وجوب التفقه في الدين، وهذا مطلب آخر خارج عن محل كلامنا. قبل أو استكمالا للبحث أشار المصنف إلى أن بعض الأعلام قد استندوا في أن وجوب في أن التعلم شرط وجوب وليس شرط واجب إلى رواية مسعدة بن صدقة. رواية مسعدة بن صدقة واردة في المجلد 16 من مجلدات الوسائل الباب الثاني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث الأول. صفحة 126 من المجلد 16. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا فقال لا فقيل له ولم فقال إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل والدليل على ذلك كتاب الله عز قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهذا خاص غير عام كما قال الله عز وجل إلى آخر شاهدنا قوله عليه أفضل الصلاة والسلام إنما هو حصر على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر فقوله أن الوجوب على من كان عالما فيستفاد من ذلك أن العلم بالمعروف والتعرف على المنكر شرط وجوب وليس شرط واجب فما لم يكن عالما لا يجب عليه وهذا يعني أنه لا يجب عليه تحصيل العلم نظير الاستطاعة في قضية الحج فكما يقال هنا يقال هنا فبناء على هذا يلتزم بذلك لا يخفاكم دلالة الرواية على المدعى تامة لا كلام فيها من قريب ولا بعيد إلا أن المصنف استشكل في الرواية من حيث السند فقال بأن الرواية قد اشتمل سندها على مسعدة بن صدقة طبعا وظيفتكم اليوم هذا المطلب البحث موجود الحديث عن مسعدة بن صدقة موجود في كتاب خواطر حوزوية بس الزاحم الملائكة تقرأ البحث وانتظر التعليق على البحث انتظر التعليق على البحث الكلام في سند الرواية من ناحيتين وأيضا الناحيتان مذكورتان في الكتاب الناحية الأولى وجود هارون بن مسلم والناحية الثانية وجود مسعدة بن صدقة أما الناحية الأولى فلو لاحظوا هارون بن مسلم يروي عنه مباشرة علي بن إبراهيم القمي خب وهو يروي عن مسعدة بن صدقة لذلك يحتمل أن الرواية مرسلة لأن الفترة الزمنية من علي بن إبراهيم القمي إلى مسعدة بن صدقة فترة زمنية طويلة فعندنا احتمالان كما نص على ذلك السيد الخوئي الاحتمال الأول أن يكون في المقام إرسال إما من جهة علي بن إبراهيم بينه وبين هارون بن مسلم الواسطة ساقط فتكون الرواية مرسلة أو من جهة هارون بن مسلم بينه وبين مسعدة بن صدقة الواسطة ساقطة فتكون الرواية مرسلة ده احتمال أن يبنى على أن الرواية مرسلة الاحتمال الثاني أن يبنى لا أن يبنى على أن هارون بن مسلم يا سيد يوسف أن هارون بن مسلم من المعمرين هارون بن مسلم من المعمرين الذين رووا عن مسعدة بن صدقة وفي نفس الوقت روى عنه هارون بن مسلم دورة بعدين وروى في نفس الوقت روى عنه هارون بن مسلم حينئذ فبالتالي يقال بأن هارون بن مسلم من المعمرين طبعا احتمال ثالث أيضا وجد في كلمات السيد الخوئي أن يكون هارون بن مسلم اثنان مو واحد على أي العمدة عندنا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني وبالتالي أن يقال أن في الرواية إرسالا أو يقال بأن هناك أو أن هارون بن مسلم من المعمرين فيبنى على عدم وجود الإرسال دي نقطة النقطة الثانية الأولى يمكن التغلب عليها ولو بالاحتمال الثاني في أن هارون بن مسلم من المعمرين فلا يضر أن يكون روى وروى النقطة الثانية وهي المشكلة في قضية مسعدة بن صدقة مسعدة بن صدقة إجمالا أقول لم يرد في حقه توثيق خاص ومع عدم ورود توثيق خاص في حقه يصعب البناء على وثاقته بل من المحتمل جدا البناء على كونه من العامة وليس من الخاصة، وإنما من الذين رووا عن المولى أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. بالتالي ما هو الحل؟ في المقام بنى السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وثاقته على التالي. بنى السيد الخوئي وثاقته على أنه ممن وقع في أسانيد كافر الزمان، ممن وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وبناء على شهادة علي بن إبراهيم القمي بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب يبنى على وثاقته حينئذ. لو لم نقبل بهذه الكبرى يا شيخ عبد الخالق وقلنا بأننا نمنع من ثبوت النسخة الواصلة إلينا اليوم من كتاب علي بن إبراهيم، أو شككنا في أن المقدمة قد كتبها علي بن إبراهيم، أو قلنا بأن العبارة المذكورة في مقدمة الكتاب لا ظهور فيها في وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، سوف تكون النتيجة البناء على عدم وثاقة مسألة ابن صدقة. ولذا بنى مجموعة من الأعلام على عدم وثاقة مسعدة بن صدقة. الذي يخطر في البال سريعا أقول، الذي يخطر في البال علاج المشكلة بالتالي. عندنا شخصا، الأول اسمه مسعدة بن صدقة، والثاني اسمه مسعدة بن زياد، وهذان الشخصان في طبقة واحدة، ولو تتبعتم رواياتهما لوجدتما أنهما يشتركان في نفس طريقة الرواية وفي نفس مادة المروي وفي نفس المروي عنه، حتى يكاد الإنسان يطمئن أن الرواية نفسها وإنما نقلت كذا مع تغيير من الألفاظ. بناء على مجموعة من القرائن الموجودة نحتمل قويا بل نطمئن لو لم نقطع أن المسعدتين واحد، فنبني على اتحاد مسعدة بن زياد مع مسعدة بن صدقة. ولما كان مسعدة بن زياد ممن نص على وثاقته، فحينئذ يكون مسعدة بن صدقة ثقة أيضا. لذا الذي نطمئن إليه أن المسعدتين واحد، وأن مسعدة بن زياد هو مسعدة بن صدقة، ومن ثم يلتزم بماذا؟ يلتزم بالوثاقة. في مقام الصناعة هذه النتيجة، لكن في مقام العمل يصعب الجزم بهذا الكلام، أقلا الفقيه يتنزل إلى الاحتياط، وإلا الأدلة كلها مساعدة على البناء على الاتحاد ومن ثم على الوثاقة. ده خلاصة الأمر في مسألة في شأن مسألة، والباقي ننتظر التفصيل منكم. فبناء على أن الرواية معتبرة سندا، سوف تكون الرواية تامة الدلالة على ماذا؟ على أن التعلم أو العلم شرط وجوب. بناء على أن الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية بسبب ضعفها السندي، سوف تكون الرواية سوف يكون التعلم شرطا واجب، لأن الإطلاقات محكمة. روشن؟ واضح؟ زين. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. ذا أشار المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو أن يقال بأن شرطية العلم لأصل التكليف فتكون شرط وجوب أيضا وليس شرط واجب. فيقال هكذا: أن الواجب هو النهي عن المنكر، والمنكر بمنزلة الموضوع للحكم، والمقصود متى ما تحقق المنكر خارجا وجب الردع عنه. فإذا لم يعلم بالمنكر لا يحرز تحقق الموضوع، ومن ثم لا تحرز فعلية التكليف حتى يجب التعلم، فيبنى على ذلك. أجاب عنه المصنف قال: ما ذكرتموه وجيه، لكن نحن نعلم بالتكاليف إجمالا، بل نعلم إجمالا بصدور بالإخلال ببعض التكاليف نتيجة الإتيان ببعض المنكرات، أو لا أقل. هذا الأمر الذي نعيشه خارجا نجد أن الناس لا ينفكون عن ترك المعصية، أو لا بعض الناس لا ينفكون عن ارتكاب الخطيئة، وبالتالي ما دام الأمر كذلك لا مجال للقبول بما ذكر. النتيجة أنه لا وجه على رأي المصنف للبناء على أن الأمر على أن العلم بالمعروف والتعرف على المنكر شرط وجوب، بل هو شرط واجب. إن شاء الله كلامي واضح. يتعرض بعد ذلك إلى الشرط الثاني من الشروط المعتبرة. قبل أن أشير إلى الشرط الثاني، فقط أحببت أن أشير إلى مطلب، لازلت أكرر مطلب عملي أكثر من كون علمي، وهو هل يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موارد الاحتياطات الوجوبية عند الفقهاء أو لا؟ ببيان، لو حصل العلم بالمعروف أو المنكر من خلال التقليد مثلا، إلا أن الصادر من المجتهد لم يكن فتوى وإنما كان احتياطا لزوميا، ووجد أحد المكلفين يخالف العمل بذلك الاحتياط اللزومي من دون الرجوع إلى فقيه آخر، هل يلزمه الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر؟ مثلا مسألة ابتلائية، سألان المعروف بين الفقهاء أن مسألة حلق اللحية احتياط وجوبي، وجدنا زيدا قد حلق لحيته، عندنا احتمالا أن زيدا قد رجع إلى فقيه آخر يقول بجواز حلق اللحية. احتمال الثاني، لا يوجد في الدنيا من يقول بجواز حلق اللحية من الفقهاء الأحياء اليوم. طيب، إذا معنى ذلك أن زيدا خالف الاحتياط اللزومي. طيب، خالف الاحتياط اللزومي وفي مثل فارتكب أمرا بحلق اللحية، هنا هل يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أو لا يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ وياي زين، هنا عندنا نقطة مهمة، وهي هل أن مخالفة الأمر بالمعروف هل أن مخالفة الاحتياط اللزومي توجب فسقا، أو أن مخالفة الاحتياط اللزومي لا توجب فسقا؟ وبكلمة، هل أن مخالفة الاحتياط اللزومي محرمة يا شيخ عقيل كيما ينطبق على المقام أن هذا من صغريات المنكر، أو أن مخالفة الاحتياط اللزومي لا توجب فسقا فليست محرمة شرعا وإنما مخالفة لحكم العقل فلا ينطبق عليها يا سيد يوسف عنوان المنكر؟ صار واضح؟ طبعا دي المسألة خلافية بين الأعلام. مثلا السيد الخوئي يقول بأن مخالفة الاحتياط اللزومي ينطبق عليه عنوان الحرمة الشرعية ولذلك يوجب فسقا، وعلى هذا يأتي كلام. بينما بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف يقول لا، يقول بأن مخالفة الاحتياط اللزومي لا تعد مخالفة شرعية فلا توجب حرمة شرعية وبالتالي لا يترتب عليها فسق وإنما هي مخالفة لحكم العقل فقط. انجي الآن، حتى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من صدق عنوان المنكر، فهل يصدق الآن المنكر على مخالفة الاحتياط اللزومي أو لا؟ وفقا لرأي الإمام الخوئي يصدق على المورد أنه من صغريات المنكر لأن هناك حرمة شرعية فبالتالي يكون من موارد وجوب الأمر ولزوم النهي، بينما على رأي بعض أساطين العصر لا ينطبق عنوان المنكر وبالتالي لا يجب. لماذا؟ لأنه لا يصدق عنوان الحرمة الشرعية، فإذا بناء على هذا يترتب الأثار. صار واضح؟ خب واضح إن شاء الله. زين يأتينا أيضا
ما هي الثمرة لو كان مخالفة عقلية ومخالفة شرعية؟ مخالفة عقلية لا يؤتم مثلا
لا يوجب فسقان كفي هذا المقدار. الآن حالق اللحية على رأي بعض أساطين العصر زين من المحققين لا يعبر عنه فاسقا. سلك الخبان الآن خب يؤثم ذات شيء آخر يؤثم طبعا مو معلوم أنه يؤثم يؤثم في حالة واحدة إذا قررنا بأن ما حكم به العقل ده الفرض اللي ما جبت جوابه إذا ما حكم به العقل حكم به الشرع إذا قلنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فحينئذ يبنى على هذا الحكم وإلا فلا. أما إذا لما في إثم مخالفة حكم العقل لا توجب إثما لأن المفروض أن الإثم يعني العقوبة مترتبة على الحكم الشرعي والمفروض لا. طبعا في نقطة مهمة أيضا يعني أكيد سيد يوسف الآن يسألني إذا قلت بأن حالق اللحية ليس فاسقا هل تقبل شهادته؟ لا ما نقبل شهادته زين ولا نعامل لا نقبل شهادته زين. يعني هذا الذي يخالف الاحتياط اللزومي حتى لا يشكل عن الشيخ عبد الخالق الذي لا يخالف الاحتياط اللزومي يمثل عنصرا ثالثا عندنا عادل وعندنا فاسق وعندنا برزخ بين الفسق والعدالة. يعني فيما يعتبر فيه العدالة لا نطبق عليه آثاره ولذلك لا نقبل شهادته. وفيما يلحظ فيه عنوان الفسق هم لا نطبق عليه آثار الفسق يعني لا تجوز غيبته لكونه فاسقا لأن ما نحرز أنه فاسق لكن لا تقبل شهادته لأننا لا نحرز عدالته فهو برزخ بين لا جبر ولا تفويض برزخ بين الطرفين فليس عادلا وليس فاسقا عكس السيد الخوي قدس سره. السيد الخوي لا يوجد إلا طرفان إما عادل وإما فاسق ما دام مخالفا للحكم اللزومي للاحتياط اللزومي فهو فاسق زين أو أنه عادل. أما بعض أساطين العصر يقول لا عندنا طرف ثالث هذا حكم عقلي ومخالفة حكم العقل لا توجب فسقا وبالتالي ليس فاسقا. صار واضح فتترتب ثمرة عملية يعني خب على ريح
عندما تضع الله يعني مخالفة الحكم اللزومي على إطلاق يعني غير تقييد كما تفضلتم
انه
ما يوجد فقيه قائل
بهذا الحكم الان. بعد اذا رجع في الاحتياط الى فقيه اخر خرج عن محل كلامنا يا ابني. يعني الان لنفترض مثلا لنفترض الان الوقوف في عرفات زين او خلينا نجيب مثال حتى يكون عملي ترك هذا الجانب يعني حتى يكون في جانب مثلا حرمه مثلا لنفترض غير مثال حلق اللحية هذا أننا نجد فقيها يجوز مثلا لنفترض الآن على سبيل المثال المرأة خب المرأة مثلا على رأي السيد الخوئي لنفترض السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه يقول يجب على الأحوط وجوبا أن تغطي وجهها زين. الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه الإمام الخميني يقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بضوابط معينة. الكلام الآن لو وجدنا هندا قد كشفت وجهها إذا احتملنا أنها رجعت في الاحتياط إلى السيد الإمام رضي الله تعالى عنه بعد ما لا معنى نقول بأنها فاسقة بأنها مرتكبة لمنكر حتى تحتاج إلى أمر بمعروف ونهي عن منكر إنما نقول بأنها تحتاج إلى أمر بمعروف ونهي عن منكر حال عدم رجوعها. ولذلك قل الكلام في الاحتياطات اللزومية إذا لم يرجع أما لو كان يرجع إلى فقيه آخر فيخرج الكلام. صار واضح؟ خب أنا يمكن أخرج عن البحث لازلت أكرر أخرج عن البحث لأن البحث أنا أعتبره المفروض حيوي ميداني يعني في واقع حياتنا العملية يعني على أي. فإذا هذا جانب فرع آخر إذا ترغب نحن شوي أطرح مثلا بأنه ينبغي الالتفات إلى أمر وهو في قضية النهي في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا شيخ عقيل لابد أن تلتفت إلى ماذا؟ لابد أن تلتفت إلى أن المأمور أو المنهي يرتكب حراما. أعطي مثلا جاء سيد يوسف الآن جلس معي شوية شافني أنا أتكلم على شيخ عبد الخالق وإذا به يتكلم يقول لي ما يجوز لا يجوز لك أن تستغيب لا لا يجوز لك أن تستغيب، الغيبة حرام إلى آخره. ينبغي للسيد يوسف قبل أن يأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر يلتفت، لعلي أنا أقلد من يقول بأن الغيبة إنما تحرم إذا كان ذكر أخاك المؤمن بعيب بقصد الانتقاص، ليس مجرد ذكره بعيب. يعني لعلي أقلد من يأخذ قيدية الانتقاص في المقام، زين؟ فبالتالي الآن لما يجي سماع هذا يقول لي أنت استغابت، هل تعتبر إهانة إلى المؤمن؟ فينبغي له أن يلتفت عندما يود أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر، لا بد أن يلتفت إلى أن ذاك الذي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر هل ما قام به فعلا منكر حتى يكون صغرى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ليس صغرى له. هذه من موارد أيضا العلم بالمعروف والتعرف على المنكر، لأنك قد تأمر فردا بأمر أو تنهاه عن شيء وليس هو من موارد المنكر أصلا، فلا ينبغي الالتباس في المقام. عليه الفروع طويلة وكثيرة لو أردنا أن نقيل فيها. هذا تمام الكلام تقريبا في الشرط الأول الذي ذكره المصنف. نعود إلى الحديث في الشرط الثاني من الشروط التي يلزم توفرها عند المكلف حتى يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو احتمال التأثير. ونقصد من احتمال التأثير احتمال قبول المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي. وهذا يعني أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحتمل تأثير أمره على المأمور وتأثير نهيه على المنهي، فما لم يحتمل التأثير فلا. ولهذا نص الفقهاء على أنه لو اطمأن المكلف بعدم حصول التأثير عليهما بحيث أن المأمور بالمعروف لن يبالي بأمره، أن المنهي عن المنكر لن يبالي بنهيه، لم يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندها. وكذلك لو احتمل عدم تأثيره عليهما وقد زين أيضا لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. طيب الكلام ما هو الوجه في ذلك؟ ما أشار له المصنف، قال للزوم اللغوية بدون ذلك بيان. إن الغاية من تشريع هذه الفريضة هو هداية الناس وإصلاحهم بحملهم على المعروف ومنعهم عن المنكر، ومع العلم بعدم التجاوب والتفاعل مع الأمر والناهي لتحقيق الغرض المذكور سوف يكون الأمر والنهي أمرا مرجوحا. خب أمرا مرجوحا، فإذا بناء على هذا سوف يكون الأمر بهذه الكيفية. طيب هنا ينبغي الالتفات إلى مطلب أن شرطية هذا الشرط ليست من الأمور الاتفاقية بين علمائنا، هم مختلفون في شرطيته، فبعضهم هو توقف الوجوب الأمر بالمعروف والنهي عليه فقد أنكره جملة منهم وقالوا بأنه لا يتوقف أداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على توفر هذا الشرط، بل يلزم المكلف القيام بذلك حتى وإن لم يحتمل التأثير على المتلقي. وخالف في ذلك أغلب أعلامنا فبنوا على دخالة هذا الشرط في الوجوب. على أي استدل القائلون أو استند القائلون بعدم شرطية احتمال التأثير في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتالي، قالوا إنما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مقيد بتوفر هذا الشرط، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالآيات القرآنية أو النصوص الواردة كلها مطلقة لم تشتمل على التقييد بهذا القيد من قريب أو بعيد، فبناء عليه تكون الرواية أجنبية. أما القائلون بشرطية هذا الشرط وإن كان المصنف لم يشر إلى هذا المعنى، القائلون بشرطية هذا الشرط فاستندوا إلى مجموعة من الروايات، منها رواية مسعدة ابن صدقة الواردة في الباب الثاني من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قرأناها قبل قليل، هي نفس الرواية. صفحة 126 باب 2 حديث 1، شاهدنا في صفحة 127 قال مسعد: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه، وإلا فلا. تقريب دلالتها بقوله يقبل منه، فإن المستفاد من الرواية أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلق على احتمال التأثير لقوله عليه السلام يقبل منه، فتكون تامة الدلالة على المدعى. كذلك عندنا أيضا رواية يحيى الطويل المروية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إنما يؤمر بالمعروف، نفس الباب وأيضا نفس الصفحة تقريبا 127. محمد بن يعقوب الكليني عن علي يعني علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل صاحب المقري أو المقري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، أو صاحب صوت أو فأما صاحب صوت أو سيف فلا. مؤمن فيتعظ يعني يتأثر، جاهل يتعلم يعني يتأثر، أما صاحب صوت أو سيف فلا، على أساس أنهما لن يتأثرا. فدلالة هذه الرواية أيضا واضحة على اعتبار التأثير. طبعا هاتان الروايتان بناء على اعتبارهما سندان سوف تصلحان لتقييد الإطلاقات التي دلت على عدم اعتبار احتمال التأثير شرطا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر متعارف. النتيجة يلتزم بما ذكر. نعم طبيعي أن سيد يوسف سيقول الاستدلال بما ذكر في غير محله، ترى. أما الرواية الأولى فسندها ينتهي إلى مسعدة بن صدقة، وقد سمعت قبل قليل أن مسعدة ضعيف لم يثبت توثيقه. وأما الرواية الثانية يا شيخ عبد الخالق ينتهي سندها إلى يحيى الطويل، ويحيى الطويل لم يثبت وثاقته إلا بناء على رواية ابن أبي عمير عنه. وشيخ عقيل يتبنى رأي الإمام الخوئي القائل بأن ابن أبي عمير وأخويه لا يختلفون عن بقية الرواة في روايتهم عن بقية الأفراد، فلا تدل روايتهم عن شخص على وثاقة، بناء عليه الروايتان ساقطتان عن الاعتبار والحجية فلا تصلحان. لماذا؟ إلى تقييد الإطلاقات الموجودة في المقام لإثبات اشتراط احتمال التأثير. فإذا المسألة ستكون خاضعة إلى الدليل، وكل فقيه يعمل برأيه.
ترى يا سامي الشيخ ممكن يعني نغير بدلالتها لما ذكر بالنهاية أو صاحب صوت أو كذا؟
وأما صاحب صوت أو سيف فلا.
لو كنا نقول خاصة صاحب الصوت والسيف لأنه خاف الضرر منه، أما كأن كان غير صاحب الصوت وصاحب السيف الذين لم يتأثروا ساقط عنه يعني.
لا بس الكلام جميل جدا، يعني أنت بتقول بأن الرواية ليست في مقام بيان احتمال التأثير، وإنما هي في مقام بيان نفي الضرر، أنه في موارد ترتب الضرر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجب، كلام جميل جدا، بس قوله أيضا عليه السلام مؤمن فيتعظ، يظهر فيه هذا صحيح لن يترتب على دعوته ضرر، لكن قوله فيتعظ يعني يتأثر، أو جاهل فيتعلم، صحيح لن يترتب على دعوته ضرر، لكن قوله فيتعلم يعني يتأثر، فبالنتيجة تدل أيضا. وإن دلت على ما أفدتموه مثلا إلا أنها أيضا تدل على التعلم.
يعني الطرف الآخر مثلا المؤمن الذي لم يتأثر أو الجاهل الذي لم يتأثر مسكوت عنه، لأن في ذيل الرواية يتكلم عن من خوف مثلا تخاف الضرر منه،
يعني القول بهذا المعنى بعيد، لأنه في تصور أن قول صاحب صوت صاحب سيف يعني غير أنه يترتب على دعوتهما الضرار، أيضا هو يدل بدلالة التزامية أو بدليل الإن على أنهما لن يتأثرا، لأنهما لو كانا يتأثران لن يترتب منهما ضرر، ترتب الضرر منهما كاشف بالدليل الإني عن ماذا؟ عن عدم تأثرهما، فيثبت المطلوب. شيء هست؟ عندك شيء؟ طيب، إذا هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بناء على القول بشرطية احتمال التأثير في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي الكلام، هل أن هذا شرط من شروط الوجوب أو أن هذا شرط من شروط الواجب؟ الظاهر سوف يكون شرطا من شروط الوجوب وليس من شروط الواجب، بمعنى لا يجب على المكلف تحصيله. نعم، ما يلزم التوجه إليه وعدم الغفلة عن أن نفس التأثير من شروط الواجب الذي يلزم على المكلف تحصيل مقدماته التي يتوقف وجوده عليها، فلو كان يتوقف حصول التأثير على الإحاطة المعرفية بالمسائل الأخلاقية أو العقدية أو الفقهية لزم تحصيل ذلك، كما أنه لو كان يحتاج في حصول التأثير مثلا إلى بعض وسائل البلاغة بعض سبل الإقناع لزمه أن يتعلم ذلك كيما يكون مهيئا للتأثير على الآخر، وهكذا. يظهر الفرق بين كون احتمال التأثير من شروط الوجوب وأن نفس التأثير من شروط الواجب بالالتفات إلى أن الإنسان قد يملك جميع سبل ومقومات التأثير من حيث القابلية القدرة فضلا عن الأدوات، لكنه يعجز عن التأثير على المأمور أو المنهي. ليش؟ لأن الأسلوب المتبع في عملية الإقناع بالتأثير عليه بالأمر أو النهي لا يصلح في التأثير والإقناع. إذن هذا داعي. خب، بناء على هذا يقع الكلام. إجمالا أشير إلى مطلب أقسام التأثير. يمكن أن نقسم التأثير من حيث النتيجة، وإن كان لم يتعرضه المصنف، يمكن أن نقسم التأثير من حيث النتيجة إلى قسمين: الأول التأثير التدريجي، والثاني نعبر عنه بالتأثير الدفعي. نقصد بالتأثير التدريجي هو الذي لا يكون تفاعل المأمور أو المنهي معه بصورة دفعية مرة واحدة، لا، يقع تفاعله على دفعات تدريجا، يعني يحتاج وقتا ومضي فترة حتى يتفاعل. مثلا إقناع شخص بالمداومة على صلاة الجماعة في المسجد قد يحتاج إلى عدة جلسات معه، يتم فيها تزيين فضل صلاة الجماعة، ثواب صلاة الجماعة، حتى يتأثر للحضور إلى المسجد. مثلا دعوة شخص لإخراج الحق الشرعي من أمواله قد يحتاج إلى جلسات متعددة حتى يقتنع بأهمية هذا الأمر، وأنه من السبل التي تفتح للإنسان باب الرزق تنميه، وهكذا. فإذا نسميه التأثير التدريجي لأنه يحتاج إلى دفعات. قسم ثاني نسميه التأثير الدفعي، وهو الذي يتحقق من خلال مرة واحدة فقط. الشاب الذي ينغمس في المحرمات قد يتأثر بمجرد أن يذكر له الموت، أن يتحدث له عن القبر وما فيه، فضلا عن هول المطلع، فيقلع عن ما هو فيه بمجرد أن يسمع ذلك، ومن جلسة واحدة قد يتأثر. وهكذا الأمور تتغير. إذن لا بد أن يلتفت إلى أننا نستخدم الأسلوب الأول أو القسم الأول أو القسم الثاني، مع الالتفات إلى أمر أيضا أن عملية التأثير لا تنحصر في خصوص المباشرة بمباشرة المكلف، يعني هو الذي يتولى نفسه، يمكن أن يكون التأثير بالتسبيب إلى آخر أو إلى آخرين حتى يقوموا بذلك. مثلا أنا أرشد زيد، أقول له روح تتكلم فلان حتى يقبل من عنده، أنا المؤثر في الحقيقة بس بالتسبيب. زين، أنا لو ذهبت إليه قد لا يقبل مني، لكنني قد أشير إلى آخر. في المقام عندنا مانعان يمنعان من القبول بالشرطية. إشكال، قد يتمسك القائلون بعدم شرطية احتمال التأثير في ثبوت الوجوب بمانعين غير ما قدمنا ذكره، أن الأدلة ضعيفة. ما هما المانعان؟ الأول ما يظهر من قوله تعالى في سورة الأعراف، وإذ قالت أمة، في قصة أصحاب السبت، وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم لعل ولعلهم يتقون. ذكر الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في دلالة هذه الآية في تفسير التبيان اللي منكم يرجع، أن المستفاد من الآية وجوب النهي عن القبيح حتى لو علم الناهي أن المنهي لا ينزجر ولا يقبل التوجيه بترك المنكر، وهذا يفيد عدم اعتبار التأثير في المأمور حتى يلتزم بالوجوب. زين، يعني حتى لو كان المأمور لا يلتزم أو لا يتأثر، زين، فإنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعبارة موجزة، أتمنى لو تراجعوا القصة، خلاصة الآية كما قلت تتحدث عن قصة أصحاب السبت، وهؤلاء يقولون كيف تنهون هؤلاء الذين قد عصوا أمر الله عز وجل في المنع من الصيد يوم السبت؟ فيقولون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، مع أنهم كانوا غير قابلين لأن يتأثروا أو أن يقبلوا كلاما من أحد، فهذا يؤكد أن احتمال التأثير ليس شرطا معتبرا. إذن هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، ده المانع الأول. المانع الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام من أخذ شرطية التأثير، وهو كيف يمكن التوفيق بين أخذ الفقهاء يا شيخ عقيل شرطية احتمال التأثير في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث يتوقف الوجوب على هذا الاحتمال وأن انتفاءه مانع من تعلق الوجوب، وبينما صدر من المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام من أنه لم يكن متوقعا من نهضته المباركة أن تؤثر في النظام اليزيدي وأن تغير الحكومة اليزيدية، وبالتالي قد صدرت من الإمام جملة من الكلمات التي تؤكد على أنه خرج لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من جانب تعتبرون احتمال التأثير شرطا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من جانب الحسين عليه السلام خرج يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من جانب الحسين عليه السلام قطعا لن يؤثر في النظام اليزيدي ولن يؤثر في الحكومة اليزيدية، فإذا إما أن تلتزموا بأن احتمال التأثير ليس شرطا حتى يستقيم ما صدر من الإمام الحسين عليه السلام وخروجه المبارك، أو أن تحتملوا بأن التأثير شرطا. فسروا لنا أن الحسين عليه السلام خرج يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني هل كان الإمام الحسين عليه السلام يحتمل التأثير في يزيد؟ هل كان الإمام الحسين عليه السلام يحتمل أن تتأثر الحكومة اليزيدية؟ إذا معناته إما أنه أمر بمعروف ونهى عن المنكر فلا يعتبر في احتمال التأثير، أو لا فلا يكون احتمال التأثير معتبرا، إما هذا أو هذا. ده إشكال ثاني أيضا يحتاج إلى بيان. مثلا نجيب إحنا الملاذ اليوم سيد حسين أنا الملم الكامل في وصيته إلى أخيه محمد بن الحنفية عندما خرج من أرض المدينة المنورة فقد جاء فيها: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبالتالي شلون الآن نحدد؟ هو أمر بمعروف ونهى عن المنكر ولا يوجد تأثير، أو تشترطون اعتبار التأثير؟ نحتاج التوفيق. فالنهضة الميمونة والمباركة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تمنع من أخذ شرطية احتمال التأثير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف تعالجون ذلك؟ هذان سؤالان يحتاجان إلى إجابة ولن نجيب عنهما. هذه الإجابة إجابة لكم، أنتم ابحثوا عن الآية وعن السؤال المتعلق بالقضية الحسينية. كلامنا في استكمال البحث يأتي، والحمد لله.